إن الحمد لله أحمده تعالى وأستهديه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن كمثلنا في حالنا في عصرنا هذا. فنحن في عصرنا هذا أهم شيء نبحث عليه عادة هو الراحة. فأنا أبحث عن أريح مرتبة لأنام، عن أريح سيارة، عن أريح كرسي، عن فهي كلنا همه الأول وسائل الراحة. حتى صار الإنسان لا يطلب زوجة دينة، بل يطلب زوجة مريحة. فاليوم البحث عن الراحة صار غاية، صار شغل الإنسان الشاغل أنه يريد الراحة بكل أشكالها. فأكثر الناس لا يريد أن يخرج إلى العمل، ولكن يريد أن يعمل في بيته ليستريح، فهو يريد أن ينام متى شاء. وكثير من الناس صار همه الرئيسي أن يكون صاحب عمل ظنا أنه سيستريح. أما نبينا صلى الله عليه وسلم لما طووا له فراشه يوما، فهو كان طبقة واحدة، فثنوا الفراشة، فلم يقم في ليلته هذه. قال: من طوى فراشي؟ قالوا: نحن لتستريح. قال: لا، أعيدوه كما كان. فليست قضيتهم قضية البحث عن الراحة، ولكن قضيتهم أنهم لهم عمل مع الله. فإذا كانت الراحة تسلب هذه الوسيلة أو تسلب منهم هذه العبادة، فإنهم يضحون بالراحة من أجل تلك العبادة. مرة أخرى، إذا كانت الراحة، كثير منا يبحث عن النوم بأي أشكال، فهو مثلا إذا كان له ورد من النوم وورد من الليل، فتعارض ورده من الليل مع ورده من النوم، فهو أسرع شيء يضحي به ورده من القرآن أو من الليل لينام.
إذا ذهب إلى مسجد فهو أهم حاجة أهم شيء على الإطلاق التكييف، الحمامات، المكت، الراحة. فهو يبحث عن الراحة لا عن إمام يحسبه أنه يخشى الله أو شيخ عالم مرب قريب يرشده إلى ما يصلح دينه ودنياه. لذا الراحة صارت هم. أما السلف فكان لهم شأن آخر. نحن في سلسلة عن تعظيم شعائر الله، ومن شعائر الله النوافل، فكانت قضيتهم التعبد إلى الله بالنوافل بعد الفرائض. يقول يونس بن عبيد عليه رحمة الله، يقول إذا رأيت الرجل يتهاون في النوافل فاعلم أنه سيتهاون في الفرائض. وكثير من صار عهده وديدنه أنه لا يصلي نافلة البتة. يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله، إذا رأيت الرجل يفرط في النافلة فهذا دليل على رقة دينه وترد شهادته. وكثير منا لو سألته عن آخر يوم صلى فيه 12 ركعة لله جل جلاله ليكون له بيت في الجنة، فأكثرنا إلا من رحم الله لا يذكر متى آخر مرة صلاها. ويقول ابن حجر عليه رحمة الله، في الذي يفرط في النوافل فهذا دليل على رقة دينه، على رقة دينه وضعف دينه، وأنه رجل ضعيف الهمة رقيق الدين. لذا عندما تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من سنى لي فراشي، العلة رد الفراش لأنه منعه من قيام الليل. هذا رجل آخر لما أعدت له امرأته فراشا فنام فلم يقم في ليلته هذه اتخذ قرارا حاسما عجيبا، أخذ عهدا ألا ينام على فراشه بقية حياته، لمجرد أنه في يوم من الأيام نام على فراش فلما غلبه النوم لم يقم إلى قيام الليل. فكان القرار أي شيء يحول بيني وبين عبادة ربي لا أقربه البتة. فطرح فراشه أرضا ونام على الأرض. وهذا الآخر لما نام ليلته فلم يقم لقيام الليل أخذ عهدا ألا ينام على فراش سنة حتى تقرحت فخذاه، لأنه كان ينام جالسا. السؤال، كلنا فرطنا في قيام الليل، كلنا فرطنا في السنن والنوافل، كلنا فرطنا في والنوافل ليست قاصرة على قيام الليل وركعات، بل النوافل هي تلزم كل عبادة من الفرائض. فكما أن للصلاة نوافل فللزكاة نوافل وللصيام نوافل وللحج نوافل، فكل النافلة اسم عام لكل ما يتقرب به إلى الله عز وجل عدا الفرائض. فالسؤال، كم ليلة فاتك قيام الليل وماذا عملت؟ نحن على أبواب شعبان وبقي على رمضان أياما معدودات. متى آخر مرة صمت؟ يقول أحدهم، كبرت ورق عظمي وضعفت قوتي فلا أستطيع فلا أستطيع إلا أن أصوم الاثنين والخميس من كل أسبوع وثلاثة أيام من كل شهر والأشهر الحرم. يقول أحدهم كبرت، كبر في السن ورق عظمي، ضعف وضعفت قوتي، خلاص لا أستطيع الصيام. طيب ماذا تفعل؟ يقول أصوم يومين في كل أسبوع وثلاثة أيام من كل شهر وأربعة أشهر كل سنة عدا رمضان. فإذا كان هذا حاله لما رق وكبر وضعفت قوته ووهن، فكيف حاله حال شبابه؟ إن الأمر يحتاج لكل منا أن يراجع نفسه. إن القضية قضية نوافل، قضية فوق ما تتخيل، إنه ما من أحد إلا يتقرب إلى الله بالفرائض. فالفارق في النوافل، الفارق التنافس في النوافل. ما من أحد ينبغي أن يتكلم معه في قضية الفريضة، في صلاة الفريضة أو في صيام الفريضة أو في زكاة الفريضة أو في حج الفريضة، ولكن دائما التنافس في النوافل. عندما تقرأ أن هذا كان 40 سنة مثلا لا يفوته قيام الليل، يصلي الفجر بوضوء العتمة، وهذا 40 سنة يصلي كذا ركعة، وهذا 40 سنة، فأين نحن من هؤلاء؟ إن قضية أن هؤلاء وصلوا لأنهم سلكوا السبيل وكان غاية وهدفا وانطلقوا، فلم ينسنوا عما أخذوا القرارات أن يبدأوا به، فبدأوا ثم وصلوا في نهاية الطريق إلى أنهم مثل ما بدأوا بمثل نفس الهمة. أما نحن فإن عندنا همم ضعيفة قاصرة، هي بضعة قد تكون قرارات بدون تنفيذ، أو قرارات بتنفيذ محدود، أو لفترة محدودة، أو لأيام. وإذا وصل أحدنا إلى شهور فإنه يظن أنه أتى بما لم يأت به الأوائل. لذا النوافل، النوافل، فوائد النوافل. أول فائدة من فوائد النوافل، ولابد لكل منا أن يجلس ليحدث نفسه بتلك الفوائد فلا تفوته نافلة. إن فوائد النوافل أنها توصل إلى غايات لا تدرك قيمتها. كثير منا يتهاون في أمر النوافل، فإذا نظرت إلى نافلة قد وصلت إلى غاية، هذه الغاية تعجب كيف وصلت إليها تلك النافلة. وهذه ليس لها شاهد إلا حديث بلال رضي الله عنه، لما سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم بما سبقتني. تخيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل بلال رضي الله عنه بما سبقتني. تخيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبلال رضي الله عنه دخلت الجنة فسمعت خشخشة عليك بين يدي في الجنة بما سبقتني. هذه مرتبة للنافلة عظيمة لا يعلم أجرها إلا الله. لماذا تفوتنا مثل هذه؟ إذا كان بلال رضي الله عنه وصل إلى هذه المرتبة، ما العمل الذي عمله ليوصله إلى أن يقول له رسول الله بما سبقتني؟ فتكون النتيجة ما أحدثت في ساعة من ليل وأنا نهار إلا توضأت، وما توضأت إلا صليت ركعتين. فهذه النافلة التي أنت تقصر فيها ولا تعطيها حقها من الاهتمام، بل أنت تعلم الحديث وتحفظه عن ظهر قلب، بل وقد تحدث به، بل وقد تأمر الناس به، بل وأنت تستشهد به في مواطن كثر، ومع ذلك لا تفعل. فالأمر يحتاج إلى تعظيم هذه النافلة، لأنها هي التي وضعت بلال رضي الله عنه في هذه المكان. لذا لابد لكل منا أن يحافظ على تلك السنة ويعمل به. ويأمر بها ويحدث الناس عنها. فهذه ركعتين خفيفتين ما أيسرهما، ولكن هما حملتا بلال ليكون في مرتبة بما سبقتني. الثاني قال أن النوافل فضيلة عظيمة، وفضيلة النوافل أنها هي التي ترقي في درجات الجنان. أن النوافل هي التي ترقي في درجات الجنان. الجنة درجات، فالكل يدخل الجنة بعمله، يدخل الجنة بالفرائض، ويبقى الارتقاء في درجات الجنان بالنوافل. يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي، ما سجد عبد لله سجد إلا رفعه بها درجة. لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه أن يسأله شيئا، قال أريد مرافقتك في الجنة، فلخص له المسألة في كلمتان: أعني على نفسك بكثرة السجود، فالسجود يرفع، والصيام يجعل لك بابا في الجنة لا تدخل إلا منه، لا يدخل منه إلا الصائمون، فإذا دخل الصائمون أغلق فلم يدخل غيرهم باب الريان. وهذا لا يكون بالفريضة ولكن يكون بالنوافل. كذلك هناك باب الجهاد، هناك باب الزكاة، هناك باب الحج، فالارتقاء في درجات الجنان بالنوافل ليس بالفرائض. ثلاثة، أن النوافل تجبر، أن النوافل تجبر الفرائض. ما من أحد منا يؤدي الفريضة إلا وهناك خلل، هناك نقص تحتاج إلى تتميم وتكميل، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إن العبد ليصلي الصلاة فلا يكتب له منها إلا عشرها، تسعها، سبعها، ثمنها، سبعها، سدسها، ربعها، ثلثها، نصفها. فهذه الفرائض تحتاج إلى جبر، تحتاج إلى إتمام. رمضان يصام فيحتاج إلى جبر، الزكاة تؤدى تحتاج إلى جبر، الحج يؤدى يحتاج إلى جبر، فهذا الجبر يكون من النوافل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عليه العبد الفرائض. يقول الرب جل جلاله: انظروا إلى عبدي هل له من تطوع، انظروا إلى عبدي هل أتم فريضته، فيقولون لا، فيقول سبحانه وتعالى: هل له من تطوع. فالتطوع هو الذي يجبر نقص الفرائض، فإن كان ثمت هناك نقص في الفرائض فهذا النقص يجبر من النوافل. فإن لم يكن لك نوافل ما ستفعل؟ لذا تجد الحرص الشديد على النوافل، سواء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل الصحابة أو فعل التابعين أو الحث عليها من خلال السنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يلد النار رجل حافظ، لن يلد النار رجل حافظ، حفظ يعني كان عهده ألا يدعه على أربع ركعات قبل الظهر وأربع ركعات بعد الظهر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ثابر من ثابر على 12 ركعة في اليوم والجنة بنى الله له بيتا في الجنة. يقول الصحابي لما رضي الله عنه لما نزل علي النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع 4 ركعات قبل الظهر و4 بين الأذان والإقامة. فسئل عن 4 قبل الظهر قال هذا وقت تفتح فيه أبواب السماء وأنا أحب أن يرفع لي فيها عمل صالح. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ لا يدع لا يترك 4 قبل الظهر و4 بين الأذان والإقامة. وقال من فعلها بنى الله له بيتا في الجنة. قالت أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما وزوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ما تركتها منذ سمعتها من رسول الله. وقال راوي الحديث عنها ما تركتها منذ سمعتها من أم حبيب. وقال الراوي عنه ما تركتها منذ سمعتها منه. فتعظيم النافلة أنك إذا علمت تعمل ولا تترك وتستديم أيام عمرك فهذه تجبر فريضتك، هذه توصلك إلى طريق الجنان. لذا لما رأى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رؤيا فقصها على أخته فقصتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان تفسيرها ليس له علاقة بالرؤية أو تفسيرها كلمة تكلف بعمل، لم يحدثه عن الرؤية أنه من أهل دنا، إنما قال في كلمات في منتهى القصد والمحدودية نعم العبد عبد الله لو كان يقوم من الليل فما ترك عبد الله قيام الليل بعدها. فصارت القاعدة لأي أحد فينا نعم العبد عبد الله لو كان يقوم من الليل. ماذا فعلت أنت؟ ماذا فعلت أنت؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاته ورده من الليل قضاه بالنهار لمرض أو علة. ماذا فعلت أنت؟ إذن تعظيم النوافل أولا أنها ترفعك لدرجة قد لا تتخيل أنها رفعتك إلى تلك الدرجة كما رفعت بلال رضي الله عنه. الثانية أن الارتقاء في درجات الجنان لا يكون بالفرائض ولكن الارتقاء بالنوافل. أي نافلة تتخيل وضعها نصب عينه. الثالثة أن النوافل تجبر الفرائض، وما منا من أحد إلا وعنده نقص في فرائضه فيحتاج أن يجبره. فضع هذه الثلاثة نصب عينيك، إياك أن تترك النافلة. فتعظيم النافلة من تعظيم شعائر الله جل جلاله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فالنوافل إن لم يكن لها إلا هذا الفضل لكفاها شرفا. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي يحدث عن رب العزة عز وجل يقول: وما زال عبدي ولن يتقرب عبدي إلي بأحب مما افترضت عليه. وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فلو تخيلت أن تلك الركيعات التي تتنفل بها هي بريد حب توصل إلى حب الله جل جلاله، وكما يقول ابن القيم: وليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب. وقول الله عز وجل: تضعه نصب عينيك يحبهم ويحبونه. فإذا قمت فصليت ركعتين لله وأنت تحدث نفسك: ربي ما أقامني إلا حبك، فتشعر بمعنى القرب، بمعنى الحب، أن الله جل جلاله لما أحبك استخدمك فأقامك فأعانك فوفقك فسددك فاستخدمك لتقوم لتصلي أو لتذكر. إن في نافلة الذكر فضيلة عظيمة. قال الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم. فليس الشأن أن تذكر، ولكن الشأن أن تذكر. والله جل جلاله يأمرنا ويقول: فاذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فلو كان العبد الذي ملئ قلبه حبا لله وشوقا إليه ورغبة في التقرب إليه، هذا العبد علم أن السبيل الموصل إلى ذلك هو أن يتقرب إلى الله بالنوافل، فهو إما صائم ليقول لربه جل جلاله: أنا أحبك، تركت طعامي وشرابي وشهوتي من أجلك لأكون عبدا لك، أتقرب إليك بما تحب. فتكون النتيجة: كل عمل ابن آدم له إلا فإنه لي وأنا أجزي به. أنت تصلي فتقف فتناجي ربك، فتكون النتيجة أن الله ينصب وجهه لوجه عبده، وكلما سجدت ارتفعت، وكلما ارتفعت علوت، حتى تكون مقامك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله. أو تكون في مرتبة الذكر، رجل قد شغله الله بالذكر عن الخلق، فهو شر مجالسه إذا جالس الخلق، فلما جاء الخلق شغلوه عن الله فكان مجلسه مجلس بطالة، فصار أنسه بالله استيحاشه من الخلق، ذكره لربه أنسه، فهو يأنس بالله ويستوحش من الخلق. فإذا جلس خاليا قاها ملك يكتب: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. ثم استشعر كما قال عمر رضي الله عنه: إني أعلم متى يذكرني ربي. قيل: كيف ذلك؟ قال: إذا ذكرته ذكرني. فتعيش تلك المعاني في النافلة أنه ليس مجرد أنك تصلي فهمك الأول أن تنتهي من الصلاة، ولكن لما صارت النافلة هي وسيلة القرب إلى الله فصارت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، صارت راحة الناس في الصوم وراحة الناس في الأكل وأنت راحتك من أجلك، صارت راحة الناس في النوم وصارت راحتك وأنت تصف قدميك من طول الصلاة تراوح بينهما، وإن تفطرت قدماك فتقول ربي هل لي أن أتقرب إليك يا ربي لتحبني، وتستشعر معاني الحب في كل ثنايا حياتك من ربك وهو يدير حياتك وفق ما يشاء وفق ما يراه صالحا لك، فهو محب والمحب لا يعذب حبيبه. فتصير النوافل حياة، أنت تستمتع بالصلاة لله، أنت تستلذ بالصيام، أنت تشتهي الذكر. أنت لما دخل على رجل في مرض موته فأحاطوا به فبدأ يتقلب فراشه، فقيل لابنته لعله ضجر، قالت نعم هو يريد أن يذكر الله وأنتم تشغلوا، اخرجوا عنه، فخرجوا فذكر فمات. هذه هي أنك تأنس بالله وتستوحش من الخلق لما علمت حلاوة النافلة في الذكر وأنها تقربك من ربك فيذكرك ربك، فآثرت ذكر الرب على ذكر الخلق فاشتهيت أن تخلو لتذكر، تخلو لتصلي، تخلو لتقرأ، تخلو لتسبح، تخلو لتدعو. فالاستيحاش من الخلق هو عين الأنس بالله، ومن لم يأنس بالله فلا آنس الله به. متعة الخلوة بالله لا تعدلها متعة، لذة التعايش مع التعبد لله وأنت تقول له ما أقامني إلا حبك لا تعادلها لذة ولا متعة. لذا بريد المحب العمل، بريد المحب، السبل الموصلة للحب العمل. إذا كنت تدعي وصلا بليلة تدعي حبا لله، أين صلاتك نافلتك ليست الفريضة؟ لا أحد يسألك عن الفريضة. أين ذكرك؟ كم تذكر في اليوم والليلة؟ كم تصلي في اليوم والليلة؟ ظل رجل لسنوات يصلي كل يوم وليلة 1000 ركعة، 1000 ركعة، صلى الرجل 6 أيام 1000 ركعة حتى انشق جوفه فمات. فإذا قيل له لما مت؟ قال من كثرة أهناك سبب أعلى من هذا؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم في وسط المجلس رب اغفر لي 100 مرة، فهو لا يفتر عن الذكر. أما نحن فمن قال منا أذكار الصباح والمساء فهو يظن أنه فعل الأعاجيب وأتى بالعجائب. وابن عثمان بن عفان راوي الحديث يقول في الذكر بسم الله الذي لا يضر مع اسمه، إبان بن عثمان بن عفان يقول نسيت الذكر مرة، هو نسي الذكر مرة، ونحن ننساه سنوات ثم نقول بما ابتلينا بما أصبنا. ضع نصب عينيك أن هذه النوافل هي بريد الحب فلا تدعوها، لا تدعوا قيام الليل، ولا تدعوا سنن الرواتب، ولا تدعوا صلوات الضحى، ولا تدع 4 ركعات قبل العصر، لا تدع تلك النوافل إطلاقا، لا تدع أذكار الصباح والمساء ولا أذكار النوم ولا تدع شيئا منها البتة، لا تدع أي نافلة تعلمها أو تعلمها لتعمل بها لتتقرب بها إلى الله عز وجل، فإنها بريد الحب. إياك أن تشغلك الدنيا عن الله، فتأتي يوم القيامة فيكون مقامك مكان مقام حسرة وندامة، تقول يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، تكون ليس هناك وسيلة ترتقي بها في درجات الجنان. فتنظر إلى هؤلاء الذين ارتفعوا فصاروا في الدرجات العلى في الجنة بنوافلهم، وأنت مشغول بهاتفك أو مشغول بزوجك أو مشغول بولدك، أنت مشغول عن طاعتك. اشغل نفسك بالله عز وجل يشغلك عن الخلق. إذن الهدف الأسمى والأعلى وأعلى شرف للنافلة هو حب الله، فمن أرى حب الله جل جلاله فليس هناك ثمة وسيلة تقرب إليه إلا النافلة. لذا أنا لا أتخيل أن يكون أحد يحفظ وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فيزهد في النوافل. أيا كان، قد يفتح الله عليك في نافلة القرآن، نافلة العلم، نافلة الصلاة، نافلة الصوم، نافلة الذكر، نافلة الدعاء، نافلة الصدقة، نافلة الحج والعمرة، ولكن هناك باب مفتوح، إلزمه وافتح لنفسك أبواب وتعلم دين الله وتقرب إلى الله ما استطعت، فلن تتقرب إلى الله عز وجل بشيء بعد الفريضة إلا بالنافلة أفضل من النافلة، وأن الله عز وجل لا يقبل نافلة إلا أديت فريضة. لذلك أكثروا من طاعة الله جل جلاله، أكثروا اشغلوا أوقاتكم كلها بطاعة الله، اجعل لكل وقتك لك فيه عبادة تقرب بها إلى الله عز وجل، فسيسرك ذلك يوم القيامة إذا نظرت إلى صحيفتك، إذا وقفت بين يدي ربك، إذا ارتقيت في درجة الجنان. أسأل الله الجليل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلي على النبي محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اهدنا لأفضل الأقوال والأحوال والأعمال، لا يهدي لأفضلها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت. رب نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ومن العمل ما ترضى. رب اجعلنا لك زكارين، لك شكارين، لك أوابين، لك أواهين، لك مخبتين، لك منيبين. ربنا نسألك حسن الصلاة وحسن الذكر وحسن الدعاء وحسن القرآن. رب نسألك حسن عبادتك. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. رب أرينا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم احفظنا بعينك التي لا تنام، واكلأنا من سلطانك